أولياءه ومقتداه، والتبري أن لا يكتفي باعتبار الشيطان وأولياء الشيطان والطاغوت أعداءه، بل أن يبتعد عنهم ما أمكنه ويجعل بينه وبينهم فاصلا وحاجزا رادعا.
أعزائنا المستمعين، وأخيرا نذكركم أنه في نمط الحياة الإسلامية، إن كنا نعتبر الله والقيم الإلهية معيارا لنا للحب والبغض، فعلينا أن نوفر الأرضية لأنفسنا لكسب الفضائل ونبذل رذائل. فالإنسان الذي يألف أولياء الله بلا شك يسعى لتحقيق الأهداف الإلهية، ويتخذ ممن يواليهم قدوات يقتدي بها كي يستطيع النأي عن السيئات، ويتقرب من أوليائه ويتشبه بهم ويتحلى بالصفات الحسنة. وهكذا نرى أن الإسلام يصبغ على العلاقات الإنسانية في المجتمع الإسلامي صبغة المحبة والرحمة بالآخرين، ويعتبرها عبادة، وهكذا يسعى إلى بث العلاقات الحسنة بين الأفراد والقوميات، حيث إن المحبة التي تكون في سبيل الله ويكون أساسها طاعة الله وكسب رضاه تكون ثابتة مستمرة ودائمة.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم أعزائنا المستمعين حلقة جديدة من برنامج الإسلام ونمط الحياة.
شكرا لحسن متابعتكم، وحياكم الله، إلى اللقاء.
إن دنيانا سراب غرنا فيه الرجاء سعينا خلف وهم شرد النفس البلاء إن دنيانا سراب غرنا فيه الرجاء سعينا خلف وهم شرد النفس البلاء إنني عدت إليك باكيا دمعا ندام فامنح النفس الضعيفة رحمة يوم القيامة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، تحية لكم طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بألف خير، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. تستمعون إلى برنامج من سيرة الصالحين في الساعة الرابعة والدقيقة التاسعة، بعد ذلك يأتيكم حلقة جديدة من برنامج دواوين الولاء. نقدم لحضراتكم برنامج الكتاب الصوتي في الساعة الرابعة والدقيقة الرابعة والثلاثين، برنامج فاطمة في القرآن والسنة يأتيكم في الساعة الرابعة والدقيقة الثامنة والأربعين. سنن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يأتيكم عند الساعة الخامسة والدقيقة الثانية، يليه من هدي المنبر الحسيني. عند الساعة الخامسة والنصف تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها عند الساعة الخامسة والدقيقة السادسة والثلاثين. تستمعون إلى دعاء الندبة في الساعات السادسة والدقيقة الحادية عشرة، معارج النور يأتيكم في الساعة السادسة والدقيقة السابعة والأربعين. أتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها نحن معكم وأنتم تتابعون حلقة أخرى من برنامجكم الأسبوعي من سيرة الصالحين. مستمعينا الكرام، في عام 1977 تمكن الإمام الخميني الذي كان يتابع التحولات والأحداث الجارية في إيران والعالم بدقة متناهية من اغتنام الفرصة التي أتيحت له، محققا الاستفادة القصوى منها لمحاربة الشاه. فقد أعلن في بيان أصدره في تلك السنة، نظرا للأوضاع الداخلية والخارجية وانتشار أنباء الجرائم التي يرتكبها النظام الحاكم في المحافل الدولية والصحافة الأجنبية، فإن الفرصة مؤاتية الآن للتجمعات العلمية والثقافية والوطنيين والجامعيين الدارسين في الخارج والداخل والاتحادات الإسلامية أينما كانت للمبادرة بالانتفاضة دون خوف واغتنام هذه الفرصة. وجاء في جانب آخر من البيان ذاته إن التجاوز على حقوق الملايين من المسلمين وتحكيم ثلة من الأوباش على مقدراتهم وإتاحة الفرصة للنظام الإيراني غير الشرعي والإسرائيليين ليغتصب حقوق المسلمين ويصادر الحريات ويتعامل مع الناس معاملة وحشية، كلها جرائم ستثبت في سجل الرؤساء الأمريكيين. أيها الأخوة والأخوات، لقد تحولت شهادة آية الله السيد مصطفى الخميني النجل الأكبر للإمام الراحل عام 1977 والمراسم التأبينية المهيبة التي أقيمت له في إيران إلى نقطة انطلاق لتحرك الحوزات العلمية مجددا ونهضة الشعب الإيراني. وقد حاول النظام الملكي حينها الانتقام من الإمام بنشر مقالة موهنة في إحدى الصحف الرسمية، غير أن السحر انقلب على الساحر، إذ فجرت تلك المقالة انتفاضة 9 من كانون الثاني عام 1978 التي استشهد فيها جمع من الطلاب الثوريين، ومرة أخرى أشعلت قم المقدسة فتيل الثورة. وما هي إلا فترة وجيزة حتى تكاتفت مساعي الجماهير في مختلف أنحاء البلاد، حيث أدت إقامة مراسم العزاء المتتالية للسيد مصطفى الخميني من سقوط الشهداء بسريان لهيب الثورة إلى مدن البلاد الأخرى كتبريز ويزد وجهرم وشيراز وأصفهان وطهران. وطوال هذه الفترة كانت البيانات المتوالية الصدور من الإمام الخميني وأشرطة تسجيل أحاديثه وخطاباته والتي كان يدعو فيها الجماهير إلى الثبات ومواصلة النهضة حتى القضاء على النظام الملكي وتشكيل الحكومة الإسلامية، كانت تستنسخ وتكثر على أيدي مؤيديه وأنصاره ويتم توزيعها في جميع أنحاء البلاد. أجل، مع كل الجرائم الوحشية التي ارتكبها النظام الملكي لم يتمكن من إخماد لهيب الثورة المستعرة، وكانت أحابيله ودسائسه السياسية ومناوراته العسكرية تبوء بالفشل دون أن يكون لها دور في تهيئة الغضب الجماهيري بفعل بيانات الإمام الراحل التي كانت تكشف الخفايا وترشد الجماهير إلى اتخاذ الخطوات اللازمة في مسيرة تحركهم. في عهد حكومة شريف إمامي ارتكبت المذبحة الجماعية الوحشية بحق الجماهير العزل في ميدان جالة الشهداء حاليا بطهران، وأعلنت إثر ذلك الأحكام العرفية في كل من طهران وإحدى عشرة محافظة من محافظات البلاد الكبرى لأجل غير مسمى، غير أن الجماهير لم تعبأ بالأحكام العرفية مستلهمة شجاعتها من بيانات الإمام الخميني، واستثمرت التظاهرات ليل نهار دون انقطاع، بل كانت في اتساع مستمر، إذ كانت نداءات الله أكبر والموت للشاه ويعيش الخميني تسمع على مدار الساعة، ويرافقها أحيانا أزيز الرصاص الذي كان ينطلق من كل جهة. أجل، لقد قاد الإمام الخميني نهضته منذ البدء مستلهما قول الباري عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، صدق الله العلي العظيم. ومرجحا الثورة الثقافية والتحول الاجتماعي بواسطة الجماهير على الثورة السياسية، وكان سماحته يعتقد في تلك الظروف التي كانت تمر بها إيران بعدم جدوى الكفاح المسلح إذا ما جرد من مشاركة الجماهير ودعمهم، وكان يرى التعبئة العسكرية والجهاد العام المسلح آخر السبل المتبقية إذا ما فكرت أمريكا بالانقلاب العسكري. نعم، كانت المساجد والمراكز الدينية بمثابة المعاقل الأساسية للثورة الإسلامية لتحرك الجماهير وتجمعاتها، وكانت الشعارات التي ترددها الجماهير مزيجا من التعاليم الدينية وإرشادات الإمام الراحل. وفي تلك الفترة نشطت الحركات والفصائل الجهادية المسلحة التي تم تشكيلها بوحي من الأهداف الإسلامية واعتقادات راسخة بنهج الإمام الخميني، فكانت نشاطاتها تعبر عن نهج جهادي مستقل، بل تمثل حركة حماية ودعم لثورة الشعب العارمة. وكان من الأساليب الموفقة التي اتبعها الإمام الخميني في الجهاد ضد نظام الشاه دعوته الجماهير إلى الإضرابات العامة وتوسيع مدارها، فقد شملت الإضرابات في الأشهر الأولى من الثورة مختلف أركان النظام من وزارات ودوائر ومراكز عسكرية، حتى امتد الأمر إلى عمال وموظفي شركة النفط الوطنية والبنوك ومراكز الدولة الحساسة، الأمر الذي وجه الضربة القاضية إلى جسد النظام الملكي. أعزنا المستمعين، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
يا قاضي الحاجات إني منزل بك حاجتي، يا قاضي الحاجات إني منزل بك حاجتي، يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات إني منزل بك حاجتي، يا قاضي الحاجات إني منزل بك حاجتي، يا قاضي الحاجات إلاك لا يرجى لما قد مسني، إلاك لا يرجى لما قد مسني، يا من لديك إجابتي ونجاتي، إلاك لا يرجى لما قد مسني، لا إلاك لا يرجى لما قد مسني، يا من لديك إجابتي ونجاتي، يا قاضي الحاجات عزت حاجتي و وتعظمت يا غافر الزلات يا قاضي الحاجات عزت يا رب حاجتي وتعظمت يا غافر الزلات
آه يمنى كما ظنت علي هنيئة يمنى كما ظنت علي هنيئة فلكم أنلت النفس من رحمتي يا
قاضي الحاجات عزت
يا رب
حاجتي وتعظمت يا غافر الزلات
آه عجبا لنفسي يا إلهي كلما عجبا لنفسي يا إلهي كلما أكرمتها عكفت على اللذات
يمنن علي بتوبة يا خالقي فامنن علي بتوبة يا خالقي فيها تعيش النفس خير حياتي.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا، والصلاة الزاكيات على الذي سمي بالسماء بأحمد وبالأرض بالمصطفى أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأصفياء من البشر الأدلاء إلى طريق الهداية. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم وأنتم معنا تجلسون في ظلال الشعر الوارفة مع قصيدة أخرى في مدح الزهراء البتول سلام الله عليها. قصيدة هذه الحلقة للشاعر حيدر خشان من العراق. ندعوكم للاستماع بدءا بالتعرف على شاعرها ثم الاستماع إليها. ولد الشاعر حيدر خشان ياسين علي عام 89 و900 ميلادي في محافظة ذي قار العراقية. درس الهندسة الكيميائية وتمرس في آداب وعلوم القرآن الكريم، وهو عضو نقابة الصحفيين العراقيين وعضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق. له أكثر من 15 بحثا في مجال الإعلام واللغة وعلوم القرآن، وفاز الشاعر بالعديد من الجوائز الأدبية ومنها جائزة الشعراء الشباب في كربلاء، جائزة شاعر الحسين في دولة البحرين، جائزة البصمة الثقافية ومهرجان البردة الدولية في العتبة الحسينية في العراق، مهرجان الشعر العربي في الكاظمية المقدسة، ومسابقة أمير البيان في الجمهورية الإسلامية في إيران. عمل في الإعلام كمراسل ومقدم برامج ومديرا في عدة من الإذاعات، له دواوين شعرية منها مطبوع ومخطوط، ومن أسمائها ما آمن الطين، ما وراء السنبلة، شرفة تطل عليك، وما نفدت كلمة حبي. أما الآن الدعوة موصولة لحضراتكم لمتابعة الاستماع إلى ما اخترناه من قصائده.
إيهاً وألقت رداء الدمع وانتبذت من قومها دار حزن كي لها تنعى، تؤنب الدهر كيف الناس ما رعت النص الصريح، وألقت عنده السمع جثت مطامعهم فوق الكتاب، وذا عجل التآويل في آياته يرعى. ألست بنت النبي؟ القوم قال بلى، فأنت لا غير من للحق إذ تدعى. وأفرعت أمم من صحبه وأبى، إلاك كائنة في دوحه الفرعى، وحيثما جاء من أسفاره تعبا، وحربه إذ أثارت فوقه النقعى، راحت تخفف أعباء الجهاد به، كأن في يدها إذ مررت نبعا، كنت الوحيدة ذا طبع الفرادة أو ذا طبع زوجك لما يحصد الجمع. ما أبرقوا خطبت، هم أجهشوا فرمت طرفا وقالت هنا لا تخدع الدمع. تدرون أن نخيل الحقل أيتمه حب السلاطين، واغتلتم به الطلعة، شك تفشى وقد آلوا لمعصية، وخيلت لهم في حيلة شرعة. لا كعب يضفي عليها من خرافته، ولا تميم بها قد يحسن الصنعاء. أأهضم الآن من كانت له امرأة سوايا ذاك أبوها؟ قيل لا قطع. وما تساءل عن أجر لقاء رسالة، وما شاء عن أتعابها نفعا، إلا تبروه في أولاده وألينوهم جنابا، وكونوا دونهم درعا.
مستمعينا الأفاضل، قرأنا لكم مقطعا من قصيدة للشاعر حيدر خشان من العراق. الشكر موصول لحضراتكم، وأنتم معنا تتابعون حلقة أخرى من سلسلة حلقات دواوين الولاء. شاكرين لكم كرم المتابعة، ودمتم بخير.
دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات. فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات.
دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد بدقت النبضات. فلا أنت خالق تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد بالجهر والخلوات.
دوما لك النجوى في الدمع في الدعوات، من يكشف السوء من يزيل الرحمات. دوما لك النجوى في الدمع في الدعوات، من يكشف السوء من يزيل الرحمات، ويجيب مضطرا في أحلك الساعات. فلا أنت راحمنا يا سامع الدعوات، دوما
الحمد يا رب والصلوات، لك الحمد ما دقت النبضات. فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، لك الحمد بالجهر والخلوات.
دوما لنا البشرى برضاك والبركات، نرجوك فردوسا أعظم لنا الدرجات. دوما لنا البشرى برضاك والبركات، نرجوك فردوسا أعظم لنا الدرجات. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات. فلا
أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد للجهر والخلوات.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية
سليماني منا، أهل العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة، نقرأ معكم صفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب جمع كاتبه ومعده شهادات شخصيات عراقية عرفت الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني، وعاشت معه
أيام وساعات محنة توغل الإرهاب في الأراضي العراقية وسقوط الموصل، فشهدت عن كثب تفانيه من أجل الدفاع عن حياض الإسلام والمراقد المقدسة في العراق ودعم العراقيين في كفاحهم من أجل تحرير أرضهم التي دنستها عصابات داعش صنيعة الاحتلال الأمريكي.
شهادة الشيخ جلال الدين الصغير. قبل أن أبدأ بحديثي عن دور الحاج قاسم سليماني في محاربة داعش بالعراق، سأتحدث لك عن هذا الموقف العظيم للحاج قاسم الذي سيختصر الكثير من الحديث عن شخصيته وعظمته، والعظمة لله. ذات يوم أخبرني الأخ علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإيراني آنذاك بأن هناك قراراً سيصدر قريبا يكلف فيه الحاج قاسم سليماني قائدا للحرس الثوري. بعد عدة أيام من حديثي مع الأخ لاريجاني، التقيت بالأخ الحبيب الحاج قاسم سليماني، فقلت له بأن هناك أخبارا تتحدث بأنك ستكون قائدا للحرس الثوري. قال لي: نعم، سمعت بها ورفضتها قبل أن تكون. فسألته: لماذا ترفض هذا المنصب وهو المنصب الأول في الجمهورية الإسلامية؟ قال لي نصا: أولا، الأخ جعفري قائد الحرس الثوري هو صديقي، وأنا لا أحب أن أزاحم صديقي من أجل منصب مهما كان هذا المنصب. ثانيا، مهمة الحرس الثوري هي داخل الجمهورية الإسلامية فقط، وأنا لا أريد أن أحتكر عملي هذا للمواطنين الإيرانيين فقط، أريد أن أكون في خدمة الفلسطينيين واليمانيين واللبنانيين والعراقيين والسوريين والأفغانستانيين. أنا أشعر بأني سأكون أكثر سعيدا حين أعمل خارج البلاد. فقلت له: وماذا إذا خيرك سماحة السيد القائد بين الاستقالة والمنصب؟ قال لي: سأستقيل وأجلس في بيتي. الحاج قاسم مختلف تماما عن كثير من الناس، تشعر وكأنه لا يوجد له مثيل في هذا الزمان. من طبيعة المقاتلين هي قساوة وصلابة القلب، لكن الحاج قاسم مختلف تماما عن تلك الطبيعة، فهو عاطفي جدا إلى حد كبير وكثير البكاء، كذلك هو متواضع حتى مع الذين لا يستحقون التواضع معهم. كان الحاج قاسم مهتما كثيرا بأن يكون العراق مستقرا وآمنا، وكثيرا ما طلب أن يشترك بتأمين العراق وشعبه. قبل سيطرة داعش على مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، أرسل الحاج قاسم إلى الحكومة العراقية 2500 قطعة من السلاح المتوسط من نوع بكيسي. وبعد أيام من وصول السلاح إلى بغداد، التقيت بالحاج قاسم وأقسم لي بأن بعض هذه البكيسات سحبت من يد جنودنا من أجل تزويد العراق فيها بأسرع وقت. وفي لقاء آخر مع الحاج قاسم، وهذه المرة في طهران، تحدثنا عن أوضاع العراق، وكان الحديث عن محافظتي نينوى والأنبار. فأخبرت الحاج قاسم بأن الوضع الأمني في العراق غير جيد. كما قلت له إن التقارير الأمنية التي تتحدث فيها الحكومة العراقية عن أن الوضع الأمني مستقر تقارير وهمية وغير صحيحة. أنا شخصيا متابع للأحداث في تلك المناطق، وكل المعلومات والمعطيات تشير إلى أن هناك انهيارا أمنيا كبيرا سيحدث قريبا في العراق. كذلك أخبرت الحاج قاسم بأن الحكومة العراقية ارتكبت خطأ فادحا، حيث قامت بتسليح العشائر بالأسلحة التي أرسلتها الجمهورية الإسلامية للحكومة العراقية. غضب الحاج قاسم كثيرا، وهذه المرة الأولى التي أراه فيها غاضبا إلى هذا الحد. أرسل الحاج قاسم أحد المستشارين ليتأكد من صحة المعلومة التي نقلتها له عن ضياع السلاح بأياد غير آمنة، فكانت معلومات المستشار مطابقة للمعلومات التي قدمتها للحاج قاسم. كنت ألتقي بشكل ودي مع بعض القادة العسكريين العراقيين، فكانوا يتحدثون لي بشكل تفصيلي عن حجم الكارثة القادمة إلى العراق، وكانوا يقولون كلت الألسن ولا أحد يسمعنا. تحدثت مع إخوة آخرين مراقبين للأحداث في المنطقة والعراق خصوصا، فأكدوا لي صحة حديث الإخوة العسكريين. كل التقارير الأمنية التي جمعتها تؤكد بأن محافظتي نينوى والأنبار سينهار فيهما الوضع الأمني لا محالة. تحدثت مع الحاج قاسم عبر الهاتف، وأخبرته عما يجري بالعراق من أحداث أمنية خطيرة جدا. حينها كان الحاج قاسم غير مقتنع، وأشار بحديثه معي بأن تقارير الحكومة العراقية عن الوضع الأمني لا تشير للأحداث التي ذكرتها أنت.
أعزائنا المستمعين، كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب يجمع شهادات شخصيات عراقية عاشت مع الشهيد الفريق قاسم سليماني، وشهدت عن كثب دعمه للعراقيين في تحرير أرضهم من عصابات الإرهاب وداعش. تأليف عماد سالم أبو لواء البهادلي. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
ذي حياة وأذيب العمر في درب الشقاء، كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء. ذي حياة في حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء. كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء. لم أبالي لم أعش إلا الجحود بعد جهل في ارتحالي بحياتي ومضى العمر شقيا لم أبالي لم أعش إلا الجحود بعد جهل في ارتحالي. ما وهبت الروح حبا بل غرقت في ضلال. إن زادي ما جنيت أي زاد للقاء. كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء. ذي حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء. أوقدت فيها سار نحو الانطفاء. وذوى العمر كثيرا سامه الفعل المشير تائها أعمى ضليلا بعد آيات اليقين. وذوى العمر كثيرا سامه الفعل المشير تائها أعمى ضليلا بعد آيات اليقين. اتخذ الكبر ستارا وهو خسران مبين. أتراك يا إلهي تمنح العبد العفو.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم السماعين الأكارم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج فاطمة الزهراء عليها السلام في القرآن والسنة. أهلا ومرحبا بكم في رحلة أخرى قصيرة، هي الأخرى في أحد الآفاق القرآنية النيرة، نسمع فيها بعض فضائل أهل البيت وخصائصهم في كتاب الله تبارك وتعالى، حيث يقول في إحدى آياته الشريفة مخاطبا رسوله المنتجب محمدا صلى الله عليه وآله: وآت ذا القربى حقه. هكذا في سورة الإسراء. أما في سورة الروم فقد تصدرت الآية فاء لا واو، فجاء النص المبارك على هذه الصورة، فآت ذا القربى حقه. وكلا الآيتين إخوتنا الأكارم أمر من الباري تبارك وتعالى بإعطاء حق خاص إلى قربى خاصين، وهم القرابة المقربة لرسول الله صلى الله عليه وآله، وذلك بين في كلام المفسرين وكذا المحدثين وحتى المؤرخين كما سنرى بعد هذه الوقفة القصيرة. وآت ذا القربى، فمن يا ترى أولئك القربى الذين أمر النبي صلى الله عليه وآله أن يؤتيهم حقهم؟ مستمع الكريم، لقد تكرر مصطلح القربى في القرآن الكريم منسوبا في ظاهر السياق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان من حق الصحابة أن يسألوا، كما كان من لطف النبوة أن تبين، وقد اتفق المفسرون على أن القربى مثلا في آية المودة هم قربى النبي صلى الله عليه وآله في قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ولكن من هم المعنيون من قرابته يا ترى؟ وفيهم عمه أبو لهب وعدة من المشركين. يجيبنا على هذا عدد من أصحاب التفسير والرواية، منهم الزمخشري حيث كتب في تفسيره الكشاف أن رسول الله صلى الله عليه وآله سئل: يا رسول الله، من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ فقال: علي وفاطمة وابناهما. وينقل الفخر الرازي هذه الرواية بعينها في كتابه التفسير الكبير، ثم يؤكد قائلا: فثبت أن هؤلاء الأربعة هم أقارب النبي صلى الله عليه وآله. وإذا ثبت هذا والكلام ما زال للرازي، فقد وجب أن يكونوا مخصوصين بمزيد التعظيم. ويورد الرواية ذاتها الحافظ السيوطي الشافعي في تفسيره الدر المنثور، ويسندها إلى ابن عباس، كذلك يثبتها المحب الطبري في ذخائر العقبة، ويخرجها بتوثيق أحمد بن حنبل في مناقب الصحابة، والهيثمي الشافعي في مجمع الزوائد، وابن حجر في الصواعق المحرقة، وغيرهم، كل أولئك عن ابن عباس. فيما ينقل الحسكاني الحنفي في شواهد التنزيل أن سعيد ابن جبير الشهيد على يد الحجاج عرف القربى بقوله: القربى هم آل محمد صلى الله عليه وآله. وفي كل ما مر ويأتي تتعين القرابة المقربة لرسول الله صلى الله عليه وآله في فاطمة الزهراء صلوات الله عليها مع زوجها أمير المؤمنين، وولديها الحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين. وتتأكد في الآية المباركة: وآت ذا القربى حقه، حيث أجمع كبار المفسرين والمحدثين لدى الفريقين كالطبرسي والزمخشري والشوكاني والطبري وغيرهم أن الآية نازلة في أمر الله تعالى رسوله بأن يعطي فاطمة فدكا ففعل. والآن دعونا أيها الإخوة الأفاضل أن نتوثق في المعنى المراد من قوله تعالى وآت ذا القربى حقه من خلال الأخبار المسندة الوثيقة. لقد جاء فيما يقرب من 40 مصدرا ومؤلفا عن أبي سعيد الخدري وغيره بأسانيد صحيحة أنه لما نزلت الآية المباركة أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله فدك، جاء ذلك في عدد وافر من طرق الحديث، وتسالمت عليه مشاهير الكتب منها ميزان الاعتدال للذهبي وينابيع المودة للقندوزي الحنفي والمعجم الكبير للطبراني والإتحاف بحب الأشراف للشبراوي الشافعي وغيرها، مجمعة تلك المؤلفات أن المقصود بقرب النبي علي وفاطمة والحسنان عليهم السلام. وهنا لا بأس أيها الإخوة الأفاضل أن نذهب إلى الشيخ الصدوق لنرى ماذا روى لنا حول هذه الآية الكريمة، أجل نجده في كتابه عيون أخبار الرضا عليه السلام ينقل رواية مطولة في إجابات الإمام الرضا عليه السلام على أسئلة المأمون، فيبين له المعاني الدقيقة لمصطلحات أهل البيت والآل والعترة والاصطفاء والقربة، حتى يقول عليه السلام والآية الخامسة قول الله عز وجل وآت ذا القربى حقه، خصوصية خصهم الله العزيز الجبار بها واصطفاهم على الأمة، فلما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وآله قال ادعوا لي فاطمة، فدعيت له فقال يا فاطمة، قالت لبيك يا رسول الله، فقال هذه فدك، هي مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، وهي لي خاصة دون المسلمين، وقد جعلتها لك لما أمرني الله تعالى به، فخذيها لك ولولدك. وإذا كانت هذه الرواية من الروايات الخاصة، فإن في الروايات العامة كثيرا من الأخبار تقاربها عددا ومعنى، أوردها السيوطي والقندوزي والحسكاني وغيرهم، نعرض ذلك على مسامعكم الكريمة أيها الإخوة الأحبة إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم. فإلى ذلك الحين نرجو لكم ساعة هانئة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.